أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 17. لو انحصر الطريق. مسألة 17. لو انحصر الطريق بالبحر مثلا واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا أو احتمل في ركوبه احتمالا عقلائيا أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يحصر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه سقط عنه وجوب الحج. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال بين الفقهاء في أن خوف الضرر هو طريق شرعي أو عقلائي لثبوت الضرر، فإذا خاف المكلف من الضرر فذلك الخوف هو طريق جعله الشارع أو هو طريق عند العقلاء لثبوت الضرر، ومعنى الخوف هو الاحتمال المحتد به الناشئ من المناشئ العقلائية، أما إذا كان الاحتمال ضعيفا فهذا لا يعتنى بمثله. فإذا كان الخوف المحتمل هو من قبيل الغرق أو من قبيل الإصابة ببعض الأمراض التي تمنع من أداء الحج، فلا يجب الخروج إلى الحج بلا إشكال. ففي مثالي في هذه المسألة تفترض أن المكلف إذا انحصر طريقه إلى الديار المقدسة عن طريق البحر مثلا وحصل له الخوف من الموت بسبب الغرق أو حصل له الخوف من الإصابة ببعض الأمراض التي تمنع من أداء الحج، فهنا لا يجب على المكلف الخروج إلى أداء الحج من جهة عدم تحقق الاستطاعة، خصوصا إذا بني على أن الاستطاعة هي عرفية وليست شرعية. وفي هذه الحالة لا يجب الخروج حتى إذا لم يكن الخروج موجبا للوقوع بالحرج، حتى إذا لم يصل إلى هذه المرتبة مع ذلك لا يجب الخروج ما دام احتمال الضرر احتمالا محتدا به لدى العقلاء. قال: لو انحصر الطريق بالبحر مثلا، وهذا من باب المثال ذكره سماحة السيد، لو انحصر الطريق مثلا بالجو عن طريق الطيران مثلا والمكلف حصل له الخوف من الإصابة بأمراض معينة أو احتمل سقوط الطائرة مثلا واحتمل الموت، فهنا أيضا لا يجب إذا كان احتمالا عقلائيا محتدا به بحيث وصل إلى مرتبة الخوف فلا يجب عليه الخروج إلى أداء الحاج. واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا، هذا اللي يعبرون عنه بالخوف، فالخوف هو الاحتمال المعتد به الناشئ من المناشئ العقلائية، وهذا طريق في روايات كثيرة جعل الخوف طريقا لثبوت الضرر، فمن خاف الضرر فنفس الخوف وهذا يوجب ثبوت الضرر وبالتالي يرتفع التكليف. النقطة الثانية، إذا كان ركوب البحر في مثالنا موجب للخوف والقلق الذي لا يتحمل عادة، يحصر على المكلف أن يتحمله. النقطة الأولى افترضنا أنه حصل له خوف الموت أو الإصابة ببعض الأمراض التي تمنعه من الحج. في هذه النقطة نفترض أنه حصل له القلق وكان لم يحصل له خوف الموت أو خوف الإصابة بالمرض، وإنما هو بحالة نفسية بحيث لو ركب البحر لحصل لكان ذلك موجب لحصول القلق عنده، وهذا القلق وصل إلى مرحلة لا تتحمل عادة، فهنا أيضا لا يجب عليه الخروج إلى الحج، ولكن لابد أن نفترض أن ذلك القلق يصل إلى مرتبة من الشدة بحيث لا تتحمل عادة، اللي نعبر عنها بالحرج، يعني أن يصل إلى الحرج. فإذا وصل إلى الحرج الذي هو عبارة عن المشقة التي لا تتحمل عادة، فهنا يرتفع التكليف بوجوب الحج لقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو فرق هذه النقطة الثانية عن الأولى. في النقطة الأولى إذا حصل الخوف من الموت بسبب الغرق أو حصل الخوف من الإصابة ببعض الأمراض، فهنا أصلا لا يوجد استطاعة، الاستطاعة ترتفع، وبالتالي أنه لا يجب الخروج إلى الحج حتى إذا لم يصل ذلك إلى مرتبة الحرج. لماذا؟ لأن الخوف هو طريق عقلائي وشرعي يثبت لنا الضرر، فما دام هو يخاف من الضرر المتمثل بالغرق أو بالإصابة بالمرض، فنفس ذلك الخوف يثبت الضرر، وبالتالي لا يكون المكلف مستطيعا، خصوصا إذا بني على أن الاستطاعة هي عرفية وعليه، فلا يجب عليه الخروج إلى الحج حتى وإن لم يكن الأمر وصل إلى مرتبة الحرج. بخلافه في النقطة الثانية، فإن من كان في ركوبه للبحر موجب ذلك الركوب للإصابة بالقلق لا يرتفع التكليف بالحج، يجب عليه الحج إلا إذا وصل القلق إلى مرتبة الحرج، بمعنى أنه لا يتحمل عادة، فحينئذ يرتفع التكليف بقاعدة نفي الحرج. قال: أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله، مو خوف من الموت من الغرق أو خوف الإصابة بالأمراض، لا يخاف من هذا، وإنما هو نفس ركوبه في الطائرة، نفس ركوبه في البحر، هذا يوجب القلق، يوجب الخوف، هو يخاف أن يصعد بالطائرة، يخاف أن يركب في البحر، فهذا إذا وصل إلى مرتبة الحرج بحيث لا يتحمل عادة، فهنا يرتفع التكليف بوجوب الحج لقاعدة نفي الحرج. أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه سقط عنه وجوب الحج. النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن المكلف قد خالف في الحالتين، في الصورتين، في صورة الخوف من الغرق أو الخوف من الإصابة ببعض الأمراض، وفي صورة القلق، قلنا في الصورتين يسقط التكليف بوجوب الحج، ولكن لو خالف وركب البحر وذهب إلى الديار المقدسة، هنا عندما يأتي بالحج فهل هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام، يقع صحيحا ويجزي عن حجة الإسلام، أم أنه لا يقع مجزيا عن حجة الإسلام؟ لا إشكال في أن التكليف بالحج إذا ارتفع بسبب الحرج، فإذا أتى المكلف بالحج فلا يكون ذلك مجزيا عن حجة الإسلام، كما يذكر سماحة السيد في موارد متعددة في الملحق عندما يسأل عن سقوط التكليف بسبب الحرج بقاعدة نفي الحرج، فمثل ذلك الحج لا يجزي عن حجة الإسلام. خب كيف هنا في الحالتين وسقط التكليف، فكيف يجزئ الحج عن حجة الإسلام كما ذكر في المتن، مع أنه في الصورة الثانية قد ارتفع وجوب الحج بقاعدة نفي الحرج، وبالتالي إذا ارتفع الأمر بالحج فما هو المصحح لذلك الحج وبالتالي يجزي عن حجة الإسلام؟ سماحة السيد يفرق بين حالتين، مرة يفترض أن الحرج في نفس الإتيان بأعمال الحج، فإذا كان الإتيان بأعمال الحج موجب للوقوع بالحرج فيرتفع وجوب الحج ولا يجب على المكلف أن يأتي بالحج، ولو أتى به فلا يجزي عن حجة الإسلام. هذه حالة. وحالة ثانية هو أن نفترض أن الحرج ليس في أفعال الحج، في الإتيان بأفعال الحج، وإنما الحرج في المقدمات، فالمكلف في ذهابه إلى الحج عبر البحر أو عن طريق الجو ذلك يوجب وقوعه في الحرج، والطريق هو من المقدمات وليس من أفعال الحج. فإذا كان الحرج في المقدمات فإنه وإن كان لا يجب على المكلف أن يذهب إلى الحج، ولكن لو ذهب فالحج يقع صحيحا ويجزي عن حجة الإسلام، باعتبار أن المكلف وإن كان لا يجب عليه الخروج للحرج أو لعدم تحقق الاستطاعة، ولكن هو بالتالي خرج ووصل إلى الميقات، وأفعال الحج تبدأ من الميقات، أول فعل هو الإحرام، فإذا وصل إلى الميقات فهنا لا يوجد قلق ولا يوجد خوف من الغرق أو خوف الموت أو خوف الإصابة بالأمراض، وهو مستطيع من الميقات، ويكفي في الاستطاعة أن تكون من الميقات كما سيأتي من سماحة السيد، ولا يجب أن تكون الاستطاعة من البلد. فما دام هو قد وصل إلى الميقات ولا يوجد خوف، لأنه الخوف في ركوب البحر وهو قد وصل إلى الميقات، فعليه إذا كان مستطيعا فحينئذ يقع الحج صحيح ويجزي عن حجة الإسلام. إذن هنالك فرق بين أن يكون الحرج في نفس الإتيان بأفعال الحج، فإذا خالف المكلف فذلك الحج لا يجزي عن حجة الإسلام، وبين أن يكون الحرج في مقدمات الحج، فهذا لو خالف المكلف وأتى بالحج فهو يجزي عن حجة الإسلام. لهذا عندما يسأل سماحة السيد في بعض الملحقات يسأل عن أنه إذا كان الذهاب إلى الحج يوجب المهانة على الحاج، كأن يسمع بعض الصباب والألفاظ من هؤلاء، الألفاظ الركيكة والبذيئة من بعض المسؤولين بالمطارات مثلا وغيرها، فهل يجب على هذا المكلف أن يذهب إلى الحج أو لا يجب عليه أن يذهب إلى الحج؟ يجيب سماحة السيد بما نصه، يقول إذا كان الحرج شديدا بحيث لا يتحمل عادة لا يجب معه الحج، وإن حج لم تكن حجته حجة إسلام. فإذا ارتفع التكليف بالحج ارتفع وجوب الحج بقاعدة نفي الحرج، ولكن المكلف خالف وأتى بالحج راح حج رغم أنه وحجه فيه حرج عليه، مع ذلك خالف وأتى بالحج، فهذا الحج لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم، يقول سماحة السيد بعد ذلك، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحج وتكون حجة إسلام، إذا كان الحرج في المقدمات لا في أفعال الحج فهذا الحرج لا يوجب بطلان تلك الحجة، وبالتالي تقع صحيحة وتجزي عن حجة الإسلام. هذا ذكرته لأجل إيضاح هذا الأمر، لأنه ذكر سماحة السيد في النقطة الثالثة قال: ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهر. هنا قد واحد يسأل يقول: كيف يصح حجه وقد فرضنا أن وجوب الحج قد ارتفع، إما لعدم تحقق الموضوع وهو الاستطاعة في النقطة الأولى، أو لأجل الحرج في النقطة الثانية. فإذا ارتفع الأمر بوجوب الحج، وما هو المصحح لتلك الحجة وبالتالي تقع وتجزي عن حجة الإسلام؟ الجواب اتضح أنه يوجد أمر، ولكن الأمر يوجد متى؟ عندما يصل المكلف إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات وكان مستطيعا، فحينئذ يجب عليه الحج، ولا يوجد هنا قلق ولا خوف من الغرق ونحو ذلك. فعليه نفرق بين حالتين، بين أن يكون الحرج في مقدمات الحج، فإذا خالف المكلف وأتى بالحج فهو يقع صحيحا ويجزي عن حجة الإسلام، وبين أن يكون الحرج والخوف الحرج عفوا يكون في نفس أفعال الحج، فإذا خالف المكلف وأتى بالحج لا يجزي عن حجة الإسلام. الرابع النفقة. الأمر الرابع من الأمور المعتبرة في الاستطاعة هو النفقة، ولا إشكال في أن النفقة التي يعبر عنها بالزاد والراحلة هي معتبرة في الاستطاعة، وقد دل على ذلك جملة من الروايات من قبيل ما رواه الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال صلوات الله عليه: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، إلى آخر الرواية. إذن الإمام صلوات الله عليه فسر الاستطاعة بصحة البدن وتخلية السر وأن يكون له زاد وراحلة، فاحتبار الزاد والراحلة أو النفقة في تحقق الاستطاعة هذا لا كلام فيه، فالنفقة معتبرة في الاستطاعة، ومن لم يكن له نفقة يعني لم يكن له زاد وراحلة فهو ليس بمستطيع للحج، هذا لا كلام فيه. ولكن ماذا يقصد من الزاد والراحلة؟ هنا سماحة السيد يبين ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن المراد بالزاد هو كل ما يحتاجه المكلف في سفره من المأكل والمشرب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، لا يقتصر الأمر على الأكل والشرب، بل كل ما يحتاج إليه المكلف من ويعد من ضروريات ذلك السفر هذا يدخل في عنوان الزاد، وخلافا لبعض الفقهاء. هذا نقطة لابد أن نلتفت إليها من الآن، أن الزاد ليس المقصود منه فقط المأكل والمشرب، بل هو يشمل المأكل والمشرب وكل ما يحتاج إليه المكلف من ضروريات سفره، وهذا أمر واضح، فإنه بناء على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية التي تعني التمكن من الحج من دون عسر وحرج شديدين لا يتحملان عادة، فالأمر واضح، تكون النفقة معتبرة في الاستطاعة، فإن من لا نفقة له ليس له زاد، لا إشكال في أنه لا يعد مستطيعا في نظر العرف، وبالتالي لا يجب عليه أداء الحج. وهكذا بالنسبة إلى الأمور الضرورية التي يحتاجها في سفره، فهي أيضا إذا لم تتوفر له لا يعد هذا المكلف مستطيعا في نظر العرف. إذن اعتبار الزاد أمر واضح في الاستطاعة. وأما الراحلة فيقصد منها الوسيلة النقلية التي يستعين فيها الحاج على قطع المسافة إلى الديار المقدسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن العبرة في الزاد والراحلة ليس بوجودهما بعينهما، وإنما يكفي وجود المال من النقود وغيره بحيث يوفر الزاد والراحلة، فلا يشترط وجود عين الزاد وعين الراحلة. ما يشترط أن يكون المكلف عنده مأكل ومشرب وعنده وسيلة نقلية، بل يكفي أن يكون عنده نقود أو أموال يتمكن من تحصيل الزاد والراحلة بها. وهذا أيضا أمر واضح، يعني مثلا إذا كان المكلف عنده عرصة أو عنده بستان فائض على حاجته، فمثل هذا عنده هو واجد للزاد والراحلة، إذ يتمكن من بيع تلك العرصة أو بيع البستان وتحصيل الزاد والراحلة. وهذا اعتباره أيضا أمر واضح، فإن من كان قادر على تحصيل الزاد والراحلة بالنقود يملك النقود أو يملك الأموال كالبستان أو العرصة أو عقارات أو نحو ذلك، فهذا في نظر العرف ومستطيع إلى الحج، وإن لم يملك عين الزاد والراحلة. وهذا واضح بناء على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية. وأما إذا كانت الاستطاعة هي شرعية كما بنى عليه المشهور وجملة من الفقهاء كالسيد الخوئي، فحينئذ أيضا يقال أن الروايات التي أخذت الأمور المعتبرة في الاستطاعة هي التي منها الزاد والراحلة، هي تنظر إلى القدرة على تحقق الزاد والراحلة، ولا تشترط وجود أعيانهما، يعني المتفاهم العرفي من الزاد والراحلة المأخوذان في الروايات هو القدرة على الزاد والراحلة، إما بأعيانهما أو بالنقود أو بوجود مال آخر يتمكن المكلف من بيعه وتحصيل الزاد والراحلة. النقطة الثالثة، يلزم في الزاد والراحلة أن يكون مما يليق بحال المكلف. فإذا حصل للمكلف زاد وراحلة ولكن لم يكن مما يليق بحاله، فهذا معناه أن المكلف غير مستطيع ولا يجب عليه أن يحوز. ما معنى أن الزاد والراحلة مما يلزم أن يكون مما يليق بحال المكلف؟ هذا في الحقيقة قضية الشأنية وقضية أن كون الزاد والراحلة مما يليق بحال المكلف، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فهنالك مراتب عليا وهنالك مراتب دنيا وهنالك مراتب متوسطة بينهما. فمثلا في الناس العاديين الطبقة الوسطى من الحجاج اللي هي أغلب الحجاج، يتراوح الأمر في الزاد والراحلة بين الحجز في الذهاب إلى الحج مثلا، بين أن يذهب بالباصات المتعارفة أو يحجز عن طريق الطائرات العادية، مو الطائرات اللي هي خاصة، فالمكلف مثلا إذا ذهب إلى الحج بواسطة الباصات المتعارفة فهذا لا يكون منافيا لشأنه، وإذا حجز بالطائرات العادية طبقة المتوسطة من الناس لا يعد ذلك إسرافا ولا يكون ذلك أكثر من شأنه، بل هو شأنه يتراوح بين المرتبة الدانية وهي الباصات المتعارفة وبين أن يحجز بالطائرات العادية. أما إذا حجز مثلا بالطائرات الخاصة، حجز لطائرة خاصة للذهاب إلى الديار المقدسة، فهذا يعد في نظر العرف تضييعا للأموال، بخلاف التجار مثلا أو أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة، فإذا حجز طائرة خاصة لا يعد في نظر العرف تضييعا للأموال. أما الإنسان العادي يعد ذلك تضييعا للأموال في نظر العرف ويعد إسرافا. وهكذا إذا حجز وذهب إلى الديار المقدسة بما هو دون المرتبة الدنيا اللي هي الباص، ذهب عن طريق حافلة مثلا سيارات نقل البضائع، فهذا في نظر العرف يكون مشينا عليه ويكون إذلالا له، فهذا لا يليق بشأنه. إذن عندنا مرتبة عليا يكون ما زاد عليها إسرافا وتضييعا للأموال وتبذيرا، وعندنا مرتبة الدنيا يكون ما دونها لا يليق بشأن المكلف ويكون إذ موجبا لوقوعه في الذلة والمهانة والإزدراء من قبل العرف، وما بينهما هذه هي المراتب التي تليق بشأن المكلف، من المرتبة الدنيا وهي الذهاب بالباصات العادية إلى المرتبة العليا وهي الذهاب عن طريق الطائرات. مقصود سماحة السيد أن يكون الزاد وراحلة مما يليق بشأن المكلف هو أن لا يكون أدنى من المرتبة الدنيا، فإن ما دونها كالذهاب بسيارات نقل البضائع بالنسبة إلى عامة الحجاج هذا يوجب وقوع المكلف في الذل والمهانة، وبالتالي لا يجب عليه أن يذهب إلى الحاج. هذا معنى أن الزاد والراحلة يلزم أن يكون مما يليق بشأنه. ولا إشكال في أنه قد واحد يسأل يقول لماذا شنو النكتة إذا مثلا كان ذهابه عبر الراحلة التي لا تليق بشأنه هذا يوجب سقوط الحج؟ هذا يفهم من جملة من الروايات أن المؤمن ليس له إذلال نفسه، إذا وصل الأمر إلى حد الذل والمهانة فهذا يكون محرما عليه، وروايات كثيرة دلت على ذلك، من قبيل مثلا ما روي في ما جاء في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه، لا يجوز له أن يوقع نفسه في الذلة والمهانة. فإذا أوقع نفسه في الذلة بأن ذهب عن طريق السيارات التي لا تليق بشأنه وكان ذلك عادة يوقعه في الحرج، فحينئذ هذا معناه أنه ليس له راحلة وبالتالي هو ليس مستطيع من الحاج، خصوصا بناء على أن الاستطاعة هي استطاعة عرفية، فمثل هذا الشخص هو في نظر العرف ليس مستطيعا، وبالتالي إذا أتى بالحج فحينئذ لا يجزي عن حجة الإسلام إلا إذا كان في المقدمات. وأما بناء على أن الاستطاعة هي شرعية كما بنى على ذلك جملة من الفقهاء، فحينئذ يتمسكون بانصراف الروايات التي أخذت الأمور المعتبرة في الاستطاعة، يتمسكون بانصرافها عن مثل الزاد والراحل التي لا تليق بشأن المكلف. فالروايات التي بيّنت أن الاستطاعة يعتبر فيها الزاد والراحلة كالرواية التي قرأناها قبل قليل. هذه تنظر إلى الزاد والراحلة التي تليق بشأن المكلف، أما إذا لم تكن لائقة بشأن المكلف فمعناه أنه غير مستطيع وبالتالي لا يجب عليه الحاج. قال الرابع، يعني من الأمور المعتبرة في تحقق الاستطاعة النفقة، ويعبر عنها بالزاد والراحلة، وهذا قلنا لا كلام فيه. ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكل والمشرب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، لا يختص الأمر بالأكل والشرب، بل كل ما يحتاج إليه ويكون ضروريا في السفر فيدخل تحت عنوان الزاد. ويراد بالراحلة الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما، هذه النقطة الثانية احنا جعلناها النقطة الثالثة، ويعتبر فيهما أن يكون مما يليق بحال المكلف. أما إذا توفرت وسيلة نقلية مثلا ولم تكن لائقة بحال المكلف فهذا معناه أنه غير واجد للنفقة وبالتالي لا يكون مستطيعا. ولا النقطة الثالثة اللي جعلناها ثانية، ولا يشترط وجود أعيانهما، ما يشترط أن يكون المكلف عنده طعام وشراب وعنده وسيلة نقل، بل يكفي وجود مقدار من المال سلون نقود أو غيرهما، عنده عرصة، عنده بستان، عنده عقارات، عنده أموال معينة يملكها، فهذا معناه أنه واجد للزاد والراحلة. بل يكفي وجود مقدار من المال النقود أو غيرها يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. مسألة 18 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.